بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
سميع علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البحث السابق انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض أو ليست معللة بالأغراض، أي أن الله يفعل لغرض أو يفعل لا لغرض. طبعا في مقام الجواب لا بد أن نميز جيدا بين الغرض المترتب على الفعل والغرض المترتب على فاعل الفعل، وعلى كلا الأمرين لا بد أن نجيب. يعني إذا كنا نقول إن الله يفعل لغرض ومرادنا من الغرض هو الغرض المترتب على الفعل، فما هو الغرض المترتب على الفعل؟ وبين أن نقول أن الله يفعل لغرض ومرادنا من الغرض الغرض الذي يتوخاه الفاعل من فعله، فغرض الفاعل لا غرض الفعل. لكي يتضح الجواب عن هذا السؤال، وهو أن أفعال الله معللة بالأغراض أو غير معللة بالأغراض، ثم نميز جيدا بين غرض الفعل وغرض الفاعل، وجدت من المناسب أن ندخل المسألة أو المقام الثاني من البحث، ونبين المقام الثاني من البحث، عند ذلك سيتضح لنا الجواب عن هذا السؤال، وهو أنه ما هو غرض الفعل وما هو غرض الفاعل. يتذكر الإخوة نحن قلنا بأنه يقع البحث في مقامين: المقام الأول من البحث في الحسن والقبح في أفعاله سبحانه وتعالى، المقام الثاني من البحث في الحسن والقبح في أفعال الإنسان. يعني هل يوجد في أفعال الإنسان حسن وقبح أو لا يوجد؟ وبعبارة أخرى، هل توجد هناك أفعال ينبغي للإنسان أن يفعلها، وهناك أفعال لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، أو لا توجد؟ وإذا كانت موجودة فما هو الضابط لتشخيص تلك الأفعال التي ينبغي أن يفعلها وتلك الأفعال التي لا ينبغي أن يفعلها؟ طبعا هنا بعد لا ندخل في المسألة الثانية التي طرحناها في المقام الأول، وهو أن العاقل قادر على أن يشخص تلك الأفعال التي ينبغي للإنسان أن يفعلها والتي لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، أو أن العقل ليس بقادر. هذا جوابه اتضح من البحث الذي أشرنا إليه في المسألة الثانية من المقام الأول، وإنما نتعرض في المقام الثاني لهذا المطلب، وهو أنه هل توجد هناك أفعال ينبغي للإنسان أن يفعلها أو لا توجد؟ ثم ما هو الضابط لتمييز الأفعال التي ينبغي أن يفعلها
وما هو الضابط لمعرفة الأفعال التي لا ينبغي أن يفعلها. إذن في المقام الثاني من البحث نريد أن نعرف أنه هل توجد أفعال ينبغي أن يفعلها ولا ينبغي أو لا توجد، ثم ما هو الضابط لهذا الانبغاء وعدم الانبغاء. قبل الدخول في الجواب على هذا السؤال ينبغي أن نقدم أمرا، نشير إلى مقدمة. هذه المقدمة أشرنا إليها بنحو الإجمال في الأصل الأول عندما تعرضنا لمباحث التوحيد. هناك عندما دخلنا في مسألة الطرق لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى تكلمنا في هذه المسألة، وهو أن إثبات وجوده نظري أو أنه ماذا؟ أمر فطري. ثم بينا ما هو الفطري بنحو الإجمالي. هناك بالمقدار الذي يمكن نريد أن نتكلم في هذه المقدمة عن الفطرة التي فطر الناس عليها. هذه الآية القرآنية عندما تقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما هو المراد من الفطرة لغة؟ ما هو المراد من الفطرة اصطلاحا؟ وهل توجد عندنا أمور فطرية في الإنسان أو لا توجد؟ وما هو الطريق لمعرفة أن هذا أمر فطري وأن ذاك ليس بفطري؟ إذن لابد أن نبحث في هذه الأمور. هذا طبعا كله بحث في المقدمة إلى أن نأتي إلى البحث في ذي المقدمة الذي هو البحث في المقام الثاني، وهو أنه توجد أفعال ينبغي للإنسان أن يفعلها أو لا توجد. أما ما هو المراد من الفطرة في اللغة؟ أنا المصدر نسيت أن أجيب معي كتاب هناك قيم للشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه بعنوان الفطرة. هسا هذا الكتاب مترجم أو غير مترجم أنا مو بذهني، مترجم هسا الإخوة، إذا مترجم أنا أنصح الإخوة أن يقرأوا هذا الكتاب بتدبر تام من أوله إلى آخره، خصوصا تلك المطالب المرتبطة في الأوائل، أنه تحقيق معنى الفطرة لغة اصطلاحا، ثم الفطرة في النظريات، الفطرة في العمليات وغير ذلك. الفطرة هناك يعرفها لغة، ينقل تعاريف متعددة، ولكن أفضل هذه التعاريف التي ينقلها هو التعريف الذي ينقله عن النهاية لابن الأثير. يقول الفطرة هو الإيجاد، فطرة يعني أوجد، فطرة يعني اخترع. هسه الفطرة بمعنى أوجد ترجع إلى بمعنى خلق، إذا فسرنا الفطرة بمعنى أوجد يعني خلق، فلا يبقى فرق بين الخالق وبين الفاطر، لأنه من أسمائه سبحانه وتعالى الخالق كما أن من أسمائه الفاطر. إلا أن ابن الأثير يشير نكتة إضافية، يقول فطر بمعنى أوجد واخترع. الاختراع كما ذكروا هو أنه توجد لا عن مثال سابق. الابتكار الاختراع أن توجد شيئا ولكن لست مسبوقا بمثل أو بمثال، وإلا لكان ماذا؟ لكان تقليدا، لم يكن ابتكارا، لم يكن اختراعا. يقول فطر بمعنى أوجد، ولكن أوجد لا عن مثال سابق. وهذا المعنى تؤكد عليه كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم، خلق هذا العالم، ولكن خلقه عن نسخة، لو خلقه لا عن نسخة قبله، يقول بأنه خلقه ولكنه لا عن نسخة مسبوق بها سبحانه وتعالى، وهذا بخلافه في باقي الموجودات، فإنها عندما توجد شيئا فلا بد أن تأخذ عن مثال سابق، هسه إما أن تركب وإما أن تفعل أي شيء، المهم أنه لا تستطيع أن تخلق لا عن مثال سابق، بل يوجد فيه جهة من جهات التقليد. هسه هذا بحث ما عدنا شغل فيه، وهو أنه الفرق بينه سبحانه وتعالى وبين غيره ما هو. المهم هذا الفرق مذكور في الروايات، وأيضا الدليل العقلي أيضا يمكن أن يثبته لنا أيضا، وهو أن فعله ليس عن مثال سابق، ليس عن تقليد، بخلاف فعل غيره فإنه يوجد فيه حيثية تقليدية. إذن يتضح أن هناك فرق بين فطر وبين ماذا؟ وبين خلق. خلق أوجد، ولكن مو بالضرورة أنه لا عن مثال سابق. بخلاف فطر فإن معناه أوجد ولكن لا عن مثال سابق. إذن هناك خصوصية حيثية في الفاطر، تلك الحيثية غير موجودة أين؟ في الخالق. هذه نقطة. النقطة الثانية التي يشير إليها ابن الأثير في تعريفه للفطرة عندما يصل إلى الفطرة، يقول الفطرة على وزن فعلة كجلسة. نحن عندنا توجد عندنا جلسة وهو الجلوس، وعندنا جلسة وهي نفس الجلوس ولكن على نحو خاص. فلهذا أنت لا تقول جلست جلسة زيد، وإنما تقول جلست جلسة زيد على وزن فعلة، يعني تريد أن تقول جلست هذا القدر متيقن، ولكن فقط جلوس لو نحو خاص من الجلوس، تريد أن تقول نحو خاص، كيفية خاصة في ذلك الجلوس. هنا ثبت لنا أن فطر بمعنى ماذا؟ بمعنى أوجد لا عن مثال سابق، ولكنه الفطرة فيها إضافة حيثية جديدة. هذه الحيثية الجديدة هي ماذا؟ وهي أنه أوجد لا عن مثال سابق، ولكن الإيجاد كان على كيفية مخصوصة، كانت على نحو خاص، لا مطلق الإيجاد لا عن مثال سابق، وإنما الإيجاد على هذه الإيجاد لا عن مثال سابق ولكن على هذه الكيفية المخصوصة. إذن المعنى اللغوي، التفتوا جيدا، المعنى اللغوي لفطرة والفطرة اتضح لنا. ما هو المعنى اللغوي؟ وهو أن الفطرة التي هي على وزن فعلة هو الإيجاد لا عن مثال سابق بكيفية مخصوصة. هذا معنى الفطرة لغة. هسا نأتي إلى البحث الثاني، وهو ما هو المراد من الفطرة. طبعا هذا المعنى بنحو أو بآخر جاء في كلمات الراغب في المفردات، الراغب الإصفهاني في المفردات صفحة 382، وكذلك جاء في كلمات السيد العلامة في الميزان صفحة 298. في ذهني شو هذا، ذاكرين الصفحة الجزء الأول، في الجزء الأول صفحة 298 إشارة قريبة إلى هذه المضامين التي أشرنا. وأصل المطلب إنما هو للعلامة ابن الأثير في النهاية الذي يشرح مفردات الأحاديث. الراغب في المفردات يشرح مفردات القرآن، ولكن ابن الأثير يشرح في كتابه مفردات ماذا؟ مفردات الأحاديث، وهو كتاب قيم الحق والإنصاف في بابه. فسنأتي إلى الفطرة اصطلاحا. الفطرة اصطلاحا تطلق على معاني متعددة. تارة تطلق الفطرة ويراد منها الفطريات التي نقرأها في اليقينيات الست في منطق أرسطو، وهي تلك القضايا التي قياساتها مع هذا معنى من الفطرة. وأخرى تطلق الفطرة ويراد منها أن الإنسان خلق وتوجد عنده مجموعة من العلوم الحصولية، يعني عنده علم حصولي بالزمان، عنده علم حصولي بالمكان، الزمان ما هو، المكان ما هو، الطول، العرض، إلى آخره، مجموعة من المقولات التي يعبر عنها المنطق أو الفلسفة الغربية بالمقولات الاثنى عشر. يقولون خلق الإنسان وهو مفطور، يعني هذه القضايا والعلوم الحصولية موجودة معه. وهناك معان أخرى للفطر الآن نحن لسنا بصدد الدخول فيها. الإخوة اللي يردون يراجعون إلى هذه المعاني في أصول الفلسفة وتعليقة الشيخ المطهري في صفحة 182 في هذا الطبعة اللي ثلاثة أجزاء في مجلد واحد، أصول الفلسفة الفارسية في صفحة 182 وصفحة 183، هناك يبين معاني متعددة للفطرة وللأمر مو للفطرة للأمر الفطري. احنا كل تلك المعاني غير مراد لنا. المراد لنا هنا في الفطرة اصطلاحا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا عن مثال سابق، هذا أولا، وأنه خلقه على كيفية مخصوصة، يعني أساسا أجنت معه تلك الكيفية. فلهذا تجد أن القرآن الكريم كما سنبين بعد ذلك يقول لا تبديل لخلق الله، لا تبديل. هذا الخلق مراد لا تبديل لخلق الله، مو مراد أنه شعره أنت لا تستطيع أن تقصر أو تحلق أو تقصر أظافره، لا لا، هذا كله تبديل. يمكن التبديل بهذا النحو، بل يمكن أن نقطع أعضاء من هذا ونضعها أعضاء في ذاك. هذا الإنسان يمكن أن نجعله صاحب يدين، نجعله صاحب ثلاثة أيدي، هذا كله ممكن. هذا ليس المراد من لا تبديل لخلق الله. مراد من لا تبديل لخلق الله يعني ذلك الذي عجنا وجود الإنسان به. هذا الإنسان معجون، وهذه الفطرة أجنت مع وجود الإنسان، هذه الكيفية الخاصة. وهذا ما يشير إليه جملة من المحققين والعلماء، ومنهم السيد الإمام قدس سره الشريف في هذا الكتاب، كتاب 40 حديث، في صفحة 175. هناك يقول: اعلم أن المقصود من فطرة الله التي فطر الناس عليها هو الحال والكيفية التي خلق الناس وهم متصفون بها. كيفية خاصة الله خلق الناس عليها وهم متصفون بها، والتي تعد من لوازم وجودهم الذي لا ينفك. هذا الذي لا ينفك إضافة مني، هذه مو من اللوازم التي تنفك، هذه من اللوازم التي لا تنفك، مو من قبيل الحرارة بالنسبة إلى النار التي قد تنفك ماذا عن النار، هذه من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة التي لا تنفك عن حقيقة الزوجية، هذه من قبيل الغنى الذي يلازم وجود الحق سبحانه وتعالى الذي لا ينفك عن ذاته، هذا من قبيل الفقر الذي يلازم وجود الممكن الذي لا يمكن أن ينفك عن وجوده. فليه مذاتيات إلها معاني 5-6، أنا ما أعبر تلك الاصطلاحات لأنه بها لابد أبين مرادي من الذاتي هذا المعنى ذاتي بذاك المعنى. أنا أحاول في أبحاث الكلام بخلاف أبحاث الفلسفة أن ما أستعمل الاصطلاح قدر الإمكان، لأنه أبحاث أجد في الوجوه الحاضرة لعله بعضها لا تقف ليست واقفة على الاصطلاح دقيقا، أو لا أقل أخشى من المستمع للكاسيت أنه مو واقف على الاصطلاح جيدا فيحصل عنده خلط في ذلك. المهم هذا المعنى، وهو أنه هذه الكيفية عجن الإنسان بها بنحو لا يمكن أن تنفك عن وجود الإنسان. ونحن بحثنا أيضا في المقام الثاني مرتبط بماذا؟ في فعل الإنسان. هسه هذه الكيفية المخصوصة فقط مختصة في الإنسان أو أنها موجودة في غير الإنسان ذاك بحث آخر الآن لا علاقة لنا به. فلهذا يقول ولذلك تخمرت طينتهم بها أي بهذه الكيفية في أصل الخلق وفي أصل الإيجاد، وهذا أيضا حقيقة يثبتها القرآن كما سنشير إلى ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال والفطرة الإلهية، فهذا مطلب جديد يريد أن يقول السيد الإمام، يقول كما سيتبين من بعد فيما بعد من الألطاف التي خص الله تعالى بها الإنسان من بين جميع المخلوقات. هذه مسألة ثانية، ولكن هسه فقط مختص بها الإنسان أو الدرجة العالية اختص بها الإنسان ذاك بحث آخر. فلهذا هو يقول إذ أن الموجودات الأخرى إما أنها لا تملك مثل هذه الفطرة المذكورة، وإما أن لها حظا ضئيلا من هذه الفطرة. هذه مسألة ثانية الآن لا علاقة لنا بها. المهم عندما نقول فطرة اصطلاحا مرادنا الخلق على كيفية خاصة، يعني نفس ذلك المعنى اللغوي. أنا عندما أريد أثبت أن هذا المعنى الذي نستفيده من الآية هو المعنى اللغوي، لأنه إذا صار معنى غير لغوي نحتاج إلى مؤونة إثبات ذلك المعنى. ملتفتين للنكتة؟ أنا أريد أن أقول بأن هذا المعنى الذي ذكرته اللغة للفطرة هو نفس المعنى المذكور ماذا؟ اصطلاحا في الآيات وفي الروايات. وإلا لو كان بمعنى آخر علينا مؤونة إثبات ماذا؟ ذلك المعنى الآخر. فلهذا أما إذا قلنا لا الفطرة اصطلاحا هي الفطرة لغة، فاللغة أعطت هذا المعنى وهي الكيفية المخصوصة في الخلق والإيجاد. فلهذا يأتي سيد الإمام في صفحة 176 يقول لابد أن نعرف بأن ما هو من أحكام الفطرة لا يمكن أن يختلف فيه اثنان من ناحية أنها من لوازم الوجود، يعني لا تجد اثنين من البشر يختلفان في حقيقة الفطرة. من هنا تنشأ عندنا بعد ذلك عدة إشكالات، وهو أنه نحن نجد أن البشر ماذا يختلفون حتى في هذه الأمور الفطرية، فكيف التوفيق بين أنه فطري ولا يختلف فيه أحد وبين ماذا؟ وبين أنه يقع فيه الاختلاف بين الإثبات والنافي، واختلاف ماذا؟ على طرق ومسالك متعددة. من ناحية أنها من لوازم الوجود وقد تخمرت في أصل الطبيعة والخلقة، فالجميع من الجاهل والمتوحش والمتحضر والمدني والبدوي مجمعون على ذلك. تتمة الحديث الإخوة إن شاء الله يراجعوه في هذا المطلب. نحن بعض المطالب نستطيع أن نقرأ كاملة وبعضها ما نستطيع، الإخوة إذا عدهم هذه المصادر يراجعوها حتى يكمل البحث في أذهانهم بنحو واضح. إذن السؤال الثاني وهو أنه ما هو المراد من الفطرة اصطلاحا، الجواب هو نفس ما يراد من الفطرة لغة، لا فرق بينهما من هذه الجهة. السؤال الثالث وهو أنه بعد أن قلنا بأن الفطرة لغة واصطلاحا ما هو المراد منها، الآن يأتي هذا السؤال الثالث وهو أنه ما هي تلك الكيفية الخاصة التي خلق الإنسان عليها. نحن إلى هنا فقط استطعنا أن نثبت أن الفطرة هي ماذا؟ الفطرة هي الإيجاد لا عن مثال سابق على كيفية مخصوصة، وهذه الكيفية هكذا أليف، هذه الكيفية باء، هذه الكيفية جيم، هذه الكيفية دال كالإنسان. الآن هذا موجود لا عن مثال سابق، صحيح ولا؟ أقصد مقصودي من الإنسان يعني وجوده الظاهري المادي. وهذا كم كيفية كان يمكن أن يوجد؟ يوجد إنسان له رأس ويدان ورجلان، ويمكن أن كان يوجد بالعكس له رأسان ويد واحد ورجل واحد، ويمكن أن الآن يمشي على رجلين، وكان يمكن أن يمشي على ماذا؟ على يدين، أو يمشي على الرأس. هذه الكيفيات كلها معقولة لو مو معقولة؟ كلها معقولة. إذن الآن بعد أن ثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا عن مثال سابق على كيفية مخصوصة، من حقك أن تسأل ما هي تلك الكيفية؟ واضح المطلب؟ إذن السؤال الثالث، ما هي تلك الكيفية التي خلق الإنسان عليها؟ في مقام الجواب على هذا السؤال، تارة نختار طريقا عقليا لإثبات تلك الكيفية المخصوصة، وأخرى نختار طريقا نقليا لإثبات تلك الكيفية المخصوصة. أما الطريق العقلي فأيضا طريقان، تارة هو إني وأخرى هو لمي. طبعا أنا هذه التفاصيل الآن فقط أفهرسها ولا أريد الدخول في تفصيلاتها، لأنه الآن يخرجنا عن محل الكلام، وإنما أفهرس البحث. هسه الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام نذكره، وما زاد عن ذلك إن شاء الله بعد موكول إلى دراسات أخرى، لعله موكول إلى التفسير، موكول إلى أبحاث أخرى، ولكن بنحو الإجمال لإثبات هذه الكيفية المخصوصة يوجد طريق عقلي ويوجد وحي قطعي، يعني طريق نقلي قطعي. وهذا الطريق العقلي إما نأتيه من خلال البرهان اللمي، وإما نأتي إليه من خلال البرهان الإني. ما هو الطريق اللمي؟ ما هو الطريق البرهاني اللمي؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى بنحو الإجمال، أن الله سبحانه وتعالى موجود، التفتوا جيدا، موجود، عالم، قادر، سميع، بصير. ماذا بعد؟ احنا ماذا اثبتنا فيما سبق؟ هذني افعال صفات الفعل، اثبتنا انه حي مريد. ماذا بينا معنى الارادة في الاصل الاول من الاصول الخمسة؟ ها، انه محب لذاته وتفته عين الكمال. واضح؟ وذاته عين الكمال. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، ومقتضى قانون السنخية أن فعله يحب الكمال أو لا يحب الكمال؟ يحب الكمال. هذا هو طريق سهل، ولكن المقدمات العقلية لابد أن تثبت في الرتبة السابقة، ونحن أثبتناها أين؟ في الأصل الأول، الله موجود، حي، قادر، عالم، ولكن المهم كان عندنا أنه ماذا؟ محب لذاته، لأن ذاته عين الكمال، فهو محب للكمال. فمقتضى قانون السنخية أيضا عندما يوجد عنده موجود يحب الكمال أو لا يحب الكمال، ها؟ يحب أو لا يحب؟ بل إيه؟ سنخية، الله يحب أو لا يحب؟ عين الفقر. فلهذا يحب الكمال الفاقد، ذاك يحب الكمال الموجود، هذا فرق. كلاهما يحب. بس انا ما دخلك لانه ادري من شاء يصير شبهاته اشكالات الان مو بصدده. هذا الطريق ماذا؟ اللمي لاثبات هذه الكيفية المخصوصة، وهي الكيفية المخصوصة ان هذا الموجود يحب الكمال، وبتبع ذلك يهرب من النقص. دليله ما هو؟ برهانه ما هو؟ قلنا برهانه عقلي لمي، وهذا هو طريقه. وإما برهانه عقلي إني، هو برهان العقلي إني هو. هذا العقل يدرك هذا المعنى، ولكنه
لكي يرى أنه صحيح أو ليس بصحيح يحتاج إلى تأييد من؟ تأييد الوحي القطعي. احنا هذا البحث ذكرناه في أبحاثنا الفلسفية بأن الإنسان ما يجده وجدانا ليس ضرورة يكون مطابقا للواقع، قد يكون مطابق وقد لا يكون مطابق، ومن هنا إما يحتاج إلى برهان قطعي وإما يحتاج إلى وحي قطعي. هسه الآن نحن نجد بحسب الاستقراء أولا وبحسب الوجدان ثانيا، نجد أن كل موجود، كل موجود طبعا استقراء ناقص، ولكنه بأي طريق هسه نعمم ما أدري، ولكن استقراء ناقص، ولا أقل نجد هذا من أنفسنا أنه بالإضافة إلى أننا وجود محكم متقن نفعل الأفعال للوصول إلى غرض، لو نفعل الأفعال لا لوصول، للوصول إلى غرض بالوجدان. أنتم ماذا تجدون عنده جنابك عندما تريد أن تفعل فعلا من الأفعال؟ تفعل ذلك لأجل الوصول إلى غرضين أو لا لأجل الوصول إلى غرض؟ من الواضح أن الإنسان يفعل الفعل للوصول إلى غرض، خلافا لجناب الشيخ الذي قيد قال بأنه الإنسان العاقل، لا الإنسان لغرض حتى لو كان مجنونا. بلي هذه عندما تنسبه إلى الفعل العقلائي يصير سفهي، أما نفسه مو سفهي، هو نسبي، هو نسبي، هو فعلك الآن فعل عقلائي أو مو فعل عقلائي؟ ها فعلك، فعلك فعل عقلائي، ذهاب وإياب وجلوس وقيام بيت وشراء وزوجة وأطفال وانشغال بالدنيا ومباحات، هذين أفعال عقلائية لو غير عقلائية؟ ها بالنسبة للمعصوم عقلائية لو سفهي؟ ها إذا تبين بأنه كل فعل في مرتبته هو صحيح، ولكن من تنسبه إلى مرتبة أعلى شي يصير سفهي. إذا لا يوجد فعل إلا ويترتب عليه غرض، ولكن هسه هذا الغرض من تنسب إلى غرض فوقه يصير سفهي. هذا الطفل، هذا الطفل اللي أمامك الآن ده يلعب بكرة القدم، أو الآن أمامه حاجة لعبة مولانا ألف مرة يخربها ثم يصنعها، يخربها ثم يصنعها، وهو طفل فعله عقلائي لو فعله سفهي، يعني هذا الفعل منسجم مع هذه المرتبة من الوجود لو مو منسجم؟ منسجم. أما أنت الذي في مرتبة أعلى تقول سفهي، وإلا في تلك المرتبة مو سفهي. هذا تفصيله سيأتي بعد ذلك عندما نقول أن عندما عبرنا أن الحق نسبي، ماذا كان مرادنا من الحق النسبي؟ بحثه سيأتي بعد ذلك. المهم بالوجدان نحن نحس بأن الإنسان يفعل الأفعال لماذا؟ لغرض، وهو غير ذلك الإتقان، وهو غير ذلك الإحكام الموجود في الكتاب. هسه هذا الكتاب، التفتوا جيدا إلي، هذا الكتاب أنت عندما تأتي إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب ها مو فاعل هذا الكتاب، تقول أن الذي أوجد هذا الكتاب، تنظر إلى الحروف تجد مرتبة جيدا، تنظر إلى الكلمات تجد أن كل كلمة موضوعة في محلها، تنظر إلى الجمل تجد أن كل جملة موضوعة ماذا؟ في محلها. من هذا الكتاب ماذا تستكشف؟ ها؟ أن الفاعل عاقل لو مجنون؟ عاقل. أن الفاعل عالم لو جاهل؟ عالم. أن الفاعل حكيم لو سفيه؟ حكيم. هسه هذا الكتاب اتركونا، تعالوا إلى جهاز الكمبيوتر. هذا الجهاز أنت عندما تنظر إلى دقائقه وتنظر إلى الإحكام والدقة الموجودة فيه ماذا تقول؟ تقول بأنه محكم أو ليس بمحكم؟ محكم أو ليس بمحكم؟ مرادي من المحكم يعني وضع كل شيء في موضعه المناسب له، إتقان وإحكام هذا المعنى. خب هذا يكشف لك عن ماذا؟ هذا الإتقان والإحكام يكشف لك عن أن الفاعل له موجود حكيم عالم ونحو ذلك.
هذا الاتقان والاحكام نعبر عنه مربوط بالنظام الفاعلي او بالعلة الفاعلية. ولكن نجد ان بعض الموجودات بالاضافة الى انه يوجد فيه احكام واتقان وهو مرتبط بالعلة الفاعلية يوجد عنده ماذا؟ ميل الى شيء يريد الوصول اليه وهو الذي نعبر عنه بالعلة الغائية، وهذه مو موجودة في جميع الموجودات. هذا الحجر عنده علة غائية لو ما عنده علة غائية؟ هذا الكتاب هو عنده علة غائية، مو فاعله، فاعله عنده علة غائية. هذا الكتاب علة غائية لو ما بي علة غائية؟ ها؟ ولكنه بنظام محكم ومتقن او لا يوجد فيه. حجر يقع من اعلى الى اسفل، هذا الحجر يقع من اعلى الى اسفل. هذا انت لو تنظر الى اجزاء الحجر والى الاتقان الموجود في وجود هذا الحجر والى الذرات المتركب منها هذا الحجر والى النيوترونات الموجودة تقول متقن لو مو متقن، ولكن له علة غائية، غاية يريد الوصول اليها او لا يوجد له. جهاز الكمبيوتر متقن لو مو متقن، ولكنه له غاية يريد الوصول اليها هو او لا توجد له غاية. ولكنه تعال الى الانسان، هسا احنا ما نروح الى باقي الحيوانات، يعني النمل وزنبور العسل والى ما عدنا شغل فيه، هدفنا البحث في الانسان. تعالوا الى الانسان، بالاضافة الى ان له علة فاعلية، له علة غائية او ليست له علة غائية؟ نعم، نحن نجد ان الانسان ميز من بين جميع الموجودات انه له اختيارات متعددة في كل فعل من الافعال. ومن هنا كثيرا ما يقع في مفترق طرق ويجب عليه ان ينتخب، ينتخب هذا الطريق او هذا الطريق او هذا الطريق او هذا الطريق. انسان يصل الى سن البلوغ يجد عنده طرق متعددة، يمكن ان يكون تاجرا، يمكن ان يكون فيزيائيا، يمكن ان يكون فلكيا، يمكن ان يكون حاكما مستبدا، يمكن ان يكون فقيها، يمكن ان يكون حكيما، يمكن الاختيارات محصورة او غير محصورة، غير محصورة، وهو عليه ان ينتخب واحدة من هذه الطرق. خب ما الذي يقول له انتخب هذا ولا تنتخب هذا، او انتخب هذا ولا تنتخب هذا؟ ما الذي يعين له الطريق؟ ملتفتين للسؤال ولا؟ ما الذي يعين له الطريق؟ انتخب هذا الخيار او هذا الطريق ولا تنتخب ذاك الطريق. هنا نريد ان نقول ان تلك الكيفية المخصوصة هي التي تقول ماذا؟ انتخب هذا الطريق ولا تنتخب ذاك الطريق. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على كيفية مخصوصة، هذه الكيفية المخصوصة لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن ينتخب على أساسها الإنسان هذا الطريق ويتجنب هذا الطريق. وهذا هو الذي نعبر أنه مربوط بالعلة الغائية او مربوط بالنظام الغائي في وجود الانسان، وهو غير النظام الفاعلي والعلة الفاعلية في وجود الانسان. هذا ما نجده ماذا؟ بالوجدان وبالاستقراء. طبعا عندما نستقرأ نجد انه جميع الموجودات محكومة بهذا القانون. التفتوا جيدا، حتى الجمادات. نيوتن يقول كل الذي استطيع ان اقوله أن هناك قوة في بعض الأجرام تجذب بعضا آخر من الأجرام، هذه القوة أسميها جاذبية، ولكن ما هي حقيقتها فأنا جاهل، لا أعرف عنها شيء. إذن في الجمادات، طبعا هذا بعد البرهان العقلي يقول ما هي تلك هذه القوة، في الجمادات هذه القوة موجودة. هسه شاعرة غير شاعرة، عليمة غير عليمة، حكماؤنا كتبوا رسائل متعددة. الحكماء عموما توجد عندهم رسالة في إثبات سريان العشق في جميع الموجودات. يقولون أن الموجودات جميعا عاشقة لغاية تريد الوصول إليها، ولكن كل بحسبها. أنا أضرب لك مثال حتى يتضح المطلب. عندما يأتي جدول صغير، جدول، ويريد أن يرتبط بالبحر المواج، هذا الجدول قدرته على أن يخترق البحر بأي مقدار؟ ما ضعيف، هذا يستطيع أن يصل إلى عمق البحر لو فقط عند الساحل ويذوب. ها؟ إذن هذا الجدول لو سألنا لسان حاله ما هي غايتك، يقول غايتي عمق البحر لو غايتي الساحل. ماذا يقول؟ لماذا يقول غايتي الساحل؟ لأنه وجود لا يسعه أن يذهب أكثر من هذا الساحل، إذن غايته هي ماذا؟ هي الساحل. أما عندما يأتي سباح غواص يستطيع أن يغوص إلى أعماق البحار، هذا غايته الساحل لو غايته عمق البحر. إذن كل ماذا؟ له غاية، ولكن غايته ماذا؟ بحسبه. هسه هذا البحث أيضا الآن أنا لا أدخل، لأنه بحثي فقط في الإنسان. هذا ما نراه بالاستقاء وما نراه بالوجدان، وهو أنه كما يوجد نظام فاعلي في الإنسان يثبت إتقانه وإحكامه، كذلك يوجد نظام غائي في الإنسان هو الذي يحركه للوصول إلى غاية معينة. هذه الكيفية التي خلق الإنسان عليها حتى يميز للإنسان ماذا يختار وماذا يفعل وماذا يترك وماذا يتجنب، هذا ما ندركه بالوجدان. سيدنا أنتم قلتم أن الوجدان من يقول أنه مطابق للواقع؟ يحتاج إلى تأييد من الوحي القطعي. الوحي القطعي أيضا يثبت لنا هذه الحقيقة في آيات وروايات كثيرة، منها هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة طه الآية 50، قال ربنا في جواب موسى، في جواب موسى لفرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. هذا مرتبط بأي نظام؟ بأي نظام؟ بالنظام الفاعلي، خلقه يعني أوجده، وأوجده على أحسن ما يمكن، الذي أحسن كل شيء خلقه. ولكنه فقط فيه نظام فاعلي، لو أودع فيه نظاما غائيا يهديه إلى الصحيح. قال ثم هدى. إذن هذا الموجود الذي ربنا الذي أعطى كل شيء، إذن الآية مو فقط تقول أعطى للإنسان نظام فاعلي ونظام غائي، وإنما أعطى لكل موجود نظاما فاعليا ونظاما ماذا؟ غائيا. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية هي تلك الكيفية المخصوصة التي خلق الله الإنسان عليها، أو خلق الموجودات عليها. هذه آية. الآية الثانية، الذي خلق فسوى. إذن خلقه سوي أو ليس بسوي، محكم متقن، أجزاؤه كل شيء في محله المناسب له. والذي قدر فهدى، كما في سورة الأعلى الآية 3 والآية 4. واضح صار؟ إذن التفتوا جيدا، الوجدان أو البرهان الإني قلنا يثبت لنا أن الإنسان خلق على كيفية مخصوصة، وهذا الوجدان مؤيد بالدليل النقلي القطعي، كما في هذه الآيات وآيات مشابهة لهذه الآيات. من هنا يأتي هذا السؤال، هذه الهداية المخصوصة ما؟ القرآن الكريم صرح بهذا ويدركها الوجدان أيضا. القرآن الكريم صرح أن هذه الهداية، هذه الكيفية المخصوصة، هي أن الإنسان فطر على التوحيد، أن الإنسان فطر على فطرة الله شنو فطرة الله سبحانه؟ ما معنى فطرة الله؟ يعني أن الإنسان فطر على الكمال. ما معنى أن الإنسان فطر على الكمال؟ يعني أن الإنسان فطر على حب الكمال. أنت لماذا تطلب التوحيد؟ لأنه في التوحيد وجودا لا متناهي، قدرة لا متناهية، كمالا لا متناهي، وجودا لا متناهي، سمعا لا متناهي، كل الكمالات لا متناهية. فبعبارة أخرى، أن تلك الكيفية المخصوصة التي خلق الإنسان عليها، القرآن الكريم يقول هي حب الكمال، وبعد ذلك الانزجار من النقص. تقول لي سيدنا أكو شواهد من القرآن؟ نقول شواهد كثيرة جدا، شواهد. واحدة من تلك الشواهد هذا الشاهد الذي في أول سورة الشمس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، القسم الأول، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، هذه كلها أقسام الله ده يقسم، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. إذن إشارة ونفس وما سواها إلى العلة الفاعلية، إلى النظام الفاعلي. ماذا كل هذا القسم؟ لأي شيء؟ لأي شيء؟ فألهمها فجورها وتقواها. إذن كل إنسان ملهم ما هو تقوى وما هو فجوره أو لا؟ نعم ملهم على ذلك. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. إذن الآية المباركة تقول أولا الإنسان بأنف هذه الأقسام التي لعله لا يوجد عندنا مطلب قرآني القرآن أقسم عليه بهذا المقدار من القسم، لا يوجد عندنا بهذا المقدار من القسم أنه الله يقسم ليثبت هذه الحقيقة. ماذا أعطى؟ أعطيناه إلهام التقوى والفجور. خب الآن ماذا ينتخب؟ صحيح ألهمته، ولكن ماذا ينتخب؟ يقول قد أفلح من زكاها، ينتخب طريق الفلاح، وقد خاب من دساها، ويتجنب طريق ماذا؟ الخسران. هل الكمال في ماذا؟ والخسران في ماذا؟ أنه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.